بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النجم وقول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى آخر السورة. يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدي ويمنع. فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.
إذن هذه من صفات المنافقين والكفار، وهي ثقل الطاعة. إذا رأى الإنسان نفسه أنه عنده ثقل على الطاعة، خفة للمعصية، رأى من نفسه أنه إذا قام في الطاعة لا يستمر عليها، سرعان ما ينقطع عنها، سواء كانت قراءة كتاب علم أو قيام ليل يتقطع. فحينئذ ليبادر بإصلاح قلبه، لأن من صفة أصحاب القلب الزكية الثبات على العبادة. كان النبي إذا عمل عمل أثبته صلى الله عليه وسلم، الثبات على العبادة حتى الممات. ويكره الإنسان الذي يستمر على العبادة ثم يتركها. ما الدليل على كراهة هذا؟ أن أولا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ثم أن عبد الله بن عمرو صار يراود النبي حتى بقي في حال التعبد صارت صعبة عليه لما كبر، فتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي يختم القرآن في شهر مرة، لما كبر صار صعب عليه، والنبي كان يأمره أول ما أمره أن يختم القرآن في شهر، ثم صار يراود النبي صار يختم كل ثلاثة أيام، كبر ما استطاع، فحينئذ تندم. إيش الندم هذا؟ كأنه يشعر أن هذا جفاء، يعني انقطاع بعد الوصل وهو جفاء. يعني أعطيك مثلا، رجل في المسجد اعتدت أحيانا كل ثلاثة أيام أربع أيام تشوفهم بعيد تمشي إليه سلم عليه: كيف حالك يا فلان؟ وش سويت في مدارس عيالك؟ وش سويت؟ تكلمه. ثم اعتاد منك هذا الوصل، لما تنقطع عنه فجأة ما يصبح في الحالة الأولى الذي قبل لم تكن تعرفه فيها. فأنت لما وصلته واعتاد منك الوصل ثم انقطعت أحدث في نفسه وحشة وتساؤل، فكيف يرضى هذا العبد الأمر على خالقه ورازقه؟ يصله في العبادة قيام الليل، يقوم الليل ساعة ونصف، يجي خلاص انقطع، صار ما يقوم أصلا أو يقوم ركعتين وينام، تبدد عمله. فهذا يسمى إيش؟ قطع بعد الوصل، وهو من الجفاء. هذا من الجفاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت عليها في فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.
وهذا من المكروهات عند الرب، هذا موجود في كثير من الناس. يبدأ يطعمك في المجلس إذا اجتمعت معه، يطعمك ما يستدر به مدحته على وجه أعلى ما هو فيه، فعل شيء يسير يكبر في نظرك وأنه يستحق الثناء العظيم، وأنه المسألة يسير أولا، ثم ينبغي يجعلها بينه وبين الله. فالعادة المخلص أن لا يشيع أعماله: أنا فعلت وأنا تصدقت وأنا حتى يثنى عليه. خل هذا السر بينك وبين الله إلا لمصلحة، عندك سؤال لعالم أو شيء مصلحة، أم من غير مصلحة ليش تظهر الأعمال؟ تريد من هؤلاء يثيبوك ولا من الله يدخلك الجنة بها؟ هؤلاء ما يفعلون لك شيء، مساكين ما يثنون عليك إلا بإذن الله. فمن علم الله من قلبك رياء أبغضوك، ما استفد شيء. فإذا يجب أن يخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى، ما يتحرك لأجل أن الناس يروه، وإذا ما رأوه ما يتحرك العبادة. لو عبدت الله داخل صخرة صماء ثم كنت مخلص لأخرج الله عملك للناس وأثنوا عليك، فالأمر بيد الله ليس بيد الناس. فالمسلم أن يخلص دينه لله. نعم.
قال الله عز وجل: أعنده علم الغيب فهو يرى. قال رحمه الله: يرى أي يرى الغيب ويخبر به، أم هو متقول على الله متجرئ على الجمع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. أم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمر به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
الوليد بن المغيرة قيل نزلت فيه هذه الآيات لأنه أولا مدح القرآن فأعطى قليلا، ثم بعد ذلك أعرض عياذا بالله، وبخل أو أنه لم يستمر على الإيمان. فقيل أن هذه الآيات نزلت فيه، والله يذكر يضرب مثال لكي يتعظ من يقرأ، فكن موعوظ بغيرك، لا يكون غيرك موعوظ بك. قال تعالى: ألم ترى، قال الله سبحانه وتعالى ضاربا مثل بالذي آتيناه، قال: آتيناه آياتنا فانسلخ عنها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين. فهذا مثل، يكون إنسان مثلا متبع للحق، يعرف آيات الله، ثم تأتيه الدنيا فتملأ قلبه فيعرض عن الآخرة، ويبدأ يظهر النذالة لآخرته، ينقبض عنها بعد وصل بسبب المال والجاه، ولأن الناس الذين صار يمشي معهم يعطوله شيء من الفلوس يكرهون الدين، فصار يسايرهم وصار يستهزئ بالدين معهم، يقول: لو إني لما كنت أنا في الدين أصلي وأصوم ما حد أعطاني شيء، هؤلاء أعطوني. ثم صار ينسلخ من آيات الله ويكفر ويستهزئ، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. مثل هرقل آمن برسالة النبي، انسلخ من هذا الإيمان، أعجب ملكه، شاف العسكر والدنيا كلها والقصور والدولة، فتنه الملك، فجمع أهل رياسته يعني البطارقة ودخلهم القصر وقال للجنود: سكروا الباب وخليهم يدخلون عليه. فدخلوا البطارقة والوزراء وجلس بينهم على عرشه، فحدثهم بالذي في نفسه. نودوا إيش؟ ودوا الاثنين. وش الدليل؟ ودوا الآخرة لأنه اعتقد النبي حق كلامه. ودوا أيضا ما يخسر إيش؟ ملكه. لكن هل يمكن هذا؟ يقول أبو الدرداء: حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطع، ما استطعت. فقال: ألا أدلكم على أمر خير لكم؟ أن تؤمنوا بهذا الرسول. هو قال كلمتين بس، ولا انطلقوا مثل يعني حاس وحيشة الحمر، يجرون على أبواب بين قلبه خلاص، ينقلبون على الملك. فرأى أن ملكه سيزول، وش قدم حينئذ؟ ها؟
تعالوا تعالوا، أنا كنت أختبركم بس.
ومات على الكفر. شوف كيف أعطى. صحيح آمن ذاك الساعة في نفسه، ود أنه قومه يؤمنوا ليفوز في زعمه بالملك، ملك بلد يعني جميلة الشام تعرفون، صار ملك إنسان فيها ملك، مو مثل من يصير ملك على صحارى، على صحراء شام كلها إيش خضروات ومياه وكنوز وقتها. فرأى أنه إيش أنه يذهب ملكه، فآثر الحياة الدنيا وأعطى قليلا وأكدى. نعم.
قال الله تعالى: وأن سعيه سوف يرى. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء أو بالسوء، والمشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه. حتى أن أهل النار لا يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء.
وهذه مثلا فيها خلاف، بعض العلماء يرون جواز إهداء قرب الموتى، تختم ختمة تهدي الميت، قال ما في بأس، تطوف طواف تهدي الميت ما في بأس. وهؤلاء استعملوا فيما يظهر القياس، فقالوا: كما يهدى الميت الحج، يهدى العمرة، يهدى الصدقة، ما المانع لعبادة الأخرى وهي شيء واحد عبادة؟ فيجوز طوف هدي الميت، أختم ختم هدي الميت، أصوم إلى آخره. القول الثاني أنه لا يهدى للميت إلا ما دل الدليل عليه. مثاله: حج عن أبيك واعتمر، الصدقة بالإجماع، الدعاء. والصحيح الثاني، لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذه الآية ظاهرة واضحة، استدل بها الشافعي أن يعني القرب لا تهدى الميت، وهو كان دقيق في فقهه رحمة الله عليه. فهذه الآية تدل على ذلك، إلا ما يستثنى. يستثنى إيش؟ ما دل عليه الدليل. الصحابة كانوا يعرفون هذا، ما الدليل؟ كانوا يشعرون أنه مو كل عبادة يعني تهدي الميت، ما الدليل؟ كانوا فاهمين هذا. أولا النص، عمر عمر قال: لا يحج أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، أو كما قال. ثانيا العمل، فكانوا يأتون النبي يقول: أحج عن أبي. لو كانوا يعرفون الشيء مطلق كل شيء وديه، ليش يجي يسألوا عن أشياء خاصة؟ هذا يدل أنهم كانوا فاهمين أنه أي شيء تهدي الميت. فما يهدى الميت؟
نحو 5 أو 4 أشياء. فما هي؟ أولا الحج، ثانيا العمرة، حج عن أبيك واعتمر، ثالثا ودل عليها الحديث الصدقة، ما جاء فيها حديث، جاء في حديث أن أمي افترضت نفسها، وأن لو كانت عائشة وكانت تصدقت صدق عنها، قال نعم. وفيه إجماع الصدقة على الميت مطلقا، كان والدين أو غيره، نقرب عن البر والنووي، هذه 3. الدعاء يرتب في صحيح مسلم وغيره، إنسان يكون مثلا كل ليلة يقوم 3 ركعات، أكثر عام كذا يسوون، مستغرب من طريقة العامة، صلي العشاء الله أكبر 2 ركعات شفع وتر خلاص. طيب مثل 11 ركعة دي إن شاء الله إذا جاء رمضان، مو صحيح هذا، الوتر طوال السنة 11 الأفضل، فيظن الأفضل 3، يظن سنة خلاص 3، مثل ما يظن أن العشاء 2 ركعات خلاص يداوم عليها. لو جيت وقلت له ترى الوتر تقدر تقول 5، يقول صحيح والله ما أدري، الله أكبر، علمه يا أخي، أخذها من أمه وجدتها. ليش؟ في أثناء فجرة الشاي، والله أمس صليت السفع والوتر، سبحت شوي ونمت، يحكون قصص، فالولد يأخذ منهم إيش؟ الدين، يحسب إنه إيش؟ كمان العشاء 2 ركعات راتبة، صلي فقط 3 ركعات شفع وتر، شفع لين يموت. طيب متى 11 ركعة دي؟ يقول شوف الناس صلوه رمضان قبلها ما في. تعلمه حديث عائشة في صحيح مسلم، وشو ما زاد النبي في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فاهم النبي رمضان وغيره صلي 9 8 ما شاء. الشيطان أراد أن يحجر عليهم حتى ما يتوسع بقيام الليل ليصلح قلبهم، قيام الليل إذا طول الإنسان فيه يصلح قلبه أكثر، خلاص شفع بعد صلاة العشاء، صلي سنة العشاء 2 يقوم 2 ركعات شفع وتر، السلام عليكم وروح ينام. أول شيء الأفضل له أن ينام بكر ويستيقظ آخر الليل، لأن الله ينزل آخر. ثاني يستطيع يصلي 2 ركعات اللي نخليه 11 أو 13 أو 8 أو 9 أو 7 أو 5، ما هو دائما 2 ركعات وتر، متى يصلي 11 يقول لي إن شاء الله أصبر لين يجي رمضان إن شاء الله، لا تحرم نفسك من الخير، صل ما بدا لك 2 ركعات. ترى هذه منتشرة بين العامة، لاحظهم كيف يقول أمس صليت الشفع الوتر، يقول إيه طبعا، كم؟ 3 ركعات. تعلمهم مو مثل سنة العشاء ما تكون طول السنة 3 ركعات، تقدر تصلي أكثر، وأنه ليس بواجب، مع كثرة ما يصلون يحسوه كل واجب، فقيام الليل ليس بواجب. نعم. طيب لحظة خلينا نكملها، الحج أصبر، العمرة، الصدقة بالإجماع، الدعاء. نعم في صحيح مسلم الرجل كان ما عنده أعمال كثير، عنده ولد سبحان الله، صار ولد صالح ويعمل كثير، المهم صار صالح، فيرتفع في الجنة ويذكر في الدنيا أنه ما يستحق هذا، عمله قليل في الدنيا، فيرتفع الولد يرتفع الوالد يرتفع في الجنة يرتفع سبحان الله، يقول وشو هذا يعني، أي فضل هذا، كيف ارتفع؟ لأنه ينبأ في الذاكرة أو يلهم أن تراك ما تستحق هذه المرتبات اللي تطلعها، فيتساءل يقول بأي شيء ارتفعت في الجنة؟ يقال باستغفار ولدك لك، ولدك بعد موتك في رمضان في الحج 40 سنة واستغفر لك، يا رب اغفر لي إنه، يا رب اغفر لي وارحم أبي، يا رب في السجود رمضان وفي العشر من ذي الحجة في أي وقت يعني، وإذا بالاستغفار هذا أثمر، حيث أنه لو لقي أبوه في الجنة ربما شكره، يا ولد ارتفعت جزاك الله خير بعد ما استغفرت لي، ترى كل استغفاراتك وفي سجودك قبل السلام عند حضور المشايخ وطلبك الدعاء لوالدك وكل هذا نفعني جزاك الله خير، ينفع والدك الميت والدتك أن تستغفر لهم بعد موتهم،
وينفعهم ذلك جدا. لا تنسى الاستغفار لهم حتى يرفعهم الله في الجنة أو ينقلهم من الجحيم. يعني مثلا ولد سبحان الله من مشاغل الدنيا نسي أبوه سنة ما يستغفر له, سنة ما يستغفر له مع مشاغل الدنيا ناسي أبوه, مات خلاص الله يرحمه. جاء مرة في مر على مسجد سمع كلمة في بر الوالدين وأن من برهم بعد موتهم إيش الاستغفار لهم, بدأ يستغفر. السنة دي قد يكون أبوه في عذاب القبر يصيح ما حد داري عنه, لما سمع الكلمة بدأ يا رب اغفر لأبي إنه كان من الضالين, يا رب اغفر لأبي إنه كان من المشرفين على نفسه, يا رب أبي كان يمنع حق الجار, أبي 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 أبي, أبي إلى آخره. فحينئذ وإذا بالنار تطفأ فجأة وينقل النعيم فجأة, ينتقل من ديوان الجحيم إلى النعيم فيرى خير ويرى لأنه غفر له. فكيف إنسان يغفر عن استغفار الذي بعد هذا؟ نعم, الدعاء صار كم؟ 4. الوقف مصحف يخلفه أو يكون حضر حلقات درس 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 عند المشايخ كل اللي سمع في الحلقة وبلغوا, وهذا أفضل الصدقات, أفضل من سقي الماء, أفضل من الصدقات بالمليارات على الآبار والأربطة والأشياء ذي كلها. أفضل أن يحضر حلقات علم ويتعلم وينشر العلم, هذا أفضل ما يكون, أفضل من مليارات يسخرها ليحجج الناس. أن يحضر حلقة ويتعبد الله في السماء ثم إذا أحكم العلم يبدأ ينشره, أو مصحف أو طيب مسجد يتركه. إذا الوقف مصدر الخامس, الوقف له بعد موته لقولين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. إيش؟ من صدقة جارية, من علم نافع, أو صدقة جارية, هو ولد صالح. إذن لابد تساهم الآن في صلاح ولدك, ما تخليه يروح الشوارع, صاحبه تعال معي رايح مسجد الشيخ فلان, تعال معي رايحين نشتري من البقالة في السيارة, ها يا ولد اقرأ لي صورة الفيل استفدت منها. المهم تربية 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 لين يصير صالح. إذا صار صالح دعا لك بعد موته قبل دعاه فيك. إذا كان طالح قد يقبل لك الدعاء أضعف, إنه قال ولد صالح يدعو له, معناها أنه إذا كان صالح مستجاب الدعاء فيك, فإذا كان طالح أضعف احتمال قبول دعائه إن شاء الله العافية. فهذا الحديث فيه دعوة ليش؟ ولد صالح يدعو له, دعوة لحسن التربية بالولد لكي تثمر من وراء هذه التربية ولد صالح يدعو لك بعد موتك, ترغيب ترهيب يجيب الدروس أي شيء عشان يصير ذمت صار هذا الولد أفضل لك من آبار الماء تسقيها بكلمة يا رب اغفر لأبي. حتى ابن عثيمين من فقهاء الزمان الله يرحمه اغفر له كان يقول اللي يخلف ولد صالح أو إذا صار عندك ولد صالح يدعو لك أفضل من أن يعتمر عنك, أفضل من أن يحج عنك إذا دعا لك. لكن من الآن يهتم بالولد الصالح؟ الآن إذا صار واحد منهم ثري عنده في بنك 5 مليار أو 2 مليار بس إيش باع رغبات الولد؟ سيارة آخر إيش موديل, سفنجة اللي نام عليها كأفخم الفنادق فقط, يشبع رغبات حتى لا يزعل الولد ويتنكد هو بزعل ولده. أما أن يشبع نهمه من الآخر لو علم ما يدل على حلقة علم, ما يدل على موقع يسمعه وهو في البيت حتى على سريره يسمع درس ولا شيء من هذا, فهذا الأب أساء لولده شعر أو لم يشعر. نعم.
قال رحمه الله وأن ليس للإنسان ما سعى ما
إلا
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, استدل بقوله تعالى هذا من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء لا للأموات, قالوا لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر, فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه, وهذا حق لا خلاف فيه.
بعد الدرس بيكون لمن لم يجد يعني دوام بيكون اجتماع بالمكتب للتنسيق للرحلة أكمل.
قال رحمه الله: فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه. وقوله: وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء، والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر.
إذا تعرف أنه يضحك ويبكي ويسعد يعني ويشقي، فالخطأ أن تذهب لغيره، يعني تعتقد أنك إذا رحت نزهة ستضحك هذه النزهة قلبك وتفرح وتبتهج، إذا سافرت بفلوسك اللي عندك وتنزهت في فنادق ماليزيا وما ماليزيا وأشياء أن هي تضفع قلبك الراحة. فضع هذا الآية بين عينيك أنه هو اللي يضحك، إذن أنا أرضيه، جلوسي في درس وسماعي للعلم يحدث في قلبي راحة أعظم من السفر، لأن الراحة بيد من؟ بيد الله. فأنا رضائي لله سيضفي لقلبي راحة أكثر من مباحات. فإذا هذه الآية عظيمة، فيها حل لمشاكل الناس اليوم. أكثر مشاكل الناس يعتقدوا السعادة في غير طريق الله، في صديق سوء، في منصب يتقاتلون عليه، في قطعة أرض يتنافسون عليها، فمو مرتاحين، حاسين نفسهم مو مرتاحين. إذا خسر في تجارته يصير مغموم، كأن الدنيا بيخلت فيه. حتى لو خسر في تجارتك الله يعوض في الجنة، لا تخاف إذا كنت تقي. الدنيا دار ممر، ما هي دار مستقر. فالله ما دام هو الذي يضحك ويبكي اتجه له، فر إليه حتى يسعد قلبك، احضر الدروس، اعمل صالح، ساهم في الخير قبل وفاتك، يريح قلبك الله. ما قال الله جمادات كالأشجار الجميلة تريح قلبك، ما قال هذا، اللي يريح قلبك الله هي سبب يجعل الله فيها إن شاء، لكن أمر بيده. فمن الغباوة إذن تعرف هذه الآية أضحك وأبقى ثم اتجه لغيره تطلب منه إضحاك القلب وراحته وسروره.
قال رحمه الله: أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك، وأنه هو أمات وأحيا، هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. وأنه خلق الزوجين فسر الزوجين بقوله الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات. وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها، ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان. وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى، وأنه يوجب للعباد أن يشكروه، ويعبدوه وحده لا شريك له، وأنه هو رب الشعرى، وهو النجم المعروف بالشعرى العبور المسمى بالمرزم، وخصها الله بالذكر وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية. فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلها مع الله؟ وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله تعالى، فما أبقى منهم أحدا، بل أهلكهم الله عن آخرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم، والمؤتفكة وهم قوم لوط عليه السلام أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، أمطر عليهم حجارة من سجيل، ولهذا قال فغشاها ما غشا، أي غشاها من أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا، أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليس أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليست دعوته إلى الخير والنهي عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟ أزفت الآزفة، أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي إذا أتت القيامة وجاء العذاب الموعود به، ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا، والذي ينبغي العجب من عقل من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة. وأنتم سامدون، أي غافلون عنه، لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم، فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، الأمر بالسجود لله خصوصا يدل ذلك على فضله، وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حال يخضع به العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما،
الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ثم تفسير سورة النجم: والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل أكثر الناس لا يقدرون القرآن حق قدره، بل لا يذكرون أو لا يقرؤونه إلا قليل، بل إذا قرأوا القليل لا يتدبرون هذا القليل. نسأل الله الهداية، وذلك لأن قلوبهم ما وجدت محل للتدبر والخشوع عند قراءته. فلابد أن يجعل الإنسان لقلبه محل، بأن يزكي قلبه ويطهره من أنجاز الدنيا وقاذوراتها، فيكون طيبا طاهرا يقبل تدبر القرآن، فلا يكون سامدا لاهن غافل عند قراءته.